إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد سياق آخر من السياقات التي ذكرها الإمام أبو القاسم هبة الله ابن الحسن ابن منصور الطبري اللالكائي والمتوفى عام 18 بعد 400 من الهجرة. من سياقات مسائل الإيمان وما يتعلق به فقال: سياق ما رؤي من رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم وما حفظ من قوله في المرجئة. وكما سبق أن ذكرنا أن الرؤى يستأنس بها ولا يعتمد عليها. فقبل ذكر هذه الرؤيا في المرجئة ذكر أن من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد رأى الحق، لأن الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من رآني فقد رأى الحق، يعني رؤياه حق. سواء رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حقيقته أو رأى مثالا لصورته. صلى الله عليه وسلم. فمن رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حقيقته فهذا لا يحتاج إلى تعبير، ومن رأى مثالا له فهذا المثال يحتاج إلى تعبير ويدل على مدى اتباع الرائي أو المرء له لسنته عليه الصلاة والسلام. فرؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق على الوجهين، إن كان رؤي على حقيقته فهو على حقيقته صلى الله عليه وآله وسلم، والإنسان يفرح بهذا، حتى إنه في آخر الزمان ليود الإنسان أن يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأهله وماله، لأنه إذا كانت الرؤيا من المبشرات فأعظم المبشرات أن ترى الذي جاء بهذا الدين وبهذه الرحمة وبهذه السنة. فإذا حتى نلخص مرة أخرى، رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما أن تراه على حقيقته فهذا لا يحتاج إلى تعبير، وإما أن تراه على مثال فهذا المثال يحتاج إلى تعبير، وتعبيره مداره على مدى اتباع الإنسان أو المرء له لسنته عليه الصلاة والسلام. فمن رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا حليق اللحية فهذا يدل على تقصير الرأي في اتباع سنته عليه الصلاة والسلام، من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد ولاه ظهره، فهذا يدل على تقصير في اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقبلا عليه فهذا يدل على محبة الإنسان واتباعه لسنته عليه الصلاة والسلام. فذكر اللالكائي رحمة الله عليه قبل أن يذكر هذه الرؤيا في المرجئة ذكر حديثا يتعلق بحكم رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة. إيش معنى فقد رآني في اليقظة؟ ليس معناه أنه يعني يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا أمامه مثلا، ليس هذا المعنى، وإنما المعنى تحقيق هذه الرؤيا وأنها حق بدليل الرواية الأخرى: من رآني فقد رأى الحق. فإذا معنى فقد رآني في اليقظة يعني أن هذه الرؤيا حق. والدليل على هذا التأويل بقية الحديث: فإن الشيطان لا يتمثل بي، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وأيضا فقد رآني في اليقظة، هذا اللفظ جاء بألفاظ أخرى، ففي الصحيحة برقم 1004 عن أبي جحيفة مرفوعا: فكأنما رآني، فكأنما رآني، أي أن هذه رؤيا حق. وفي الصحيحة برقم 2729 عن عبد الله بن مسعود مرفوعا: وفي آخره، يعني نفس هذا اللفظ قد رآني في اليقظة، ولكن في آخره: فإن الشيطان لا يتمثل في، نعم، لا يتمثل على صورتي. وعند الشيخين بدل فقد رآني في اليقظة فسيراني، فسيراني. وهذه الألفاظ كلها تدل على شيء واحد يبينه اللفظ الآخر المعروف: فقد رأى الحق، أي أن هذه الرؤيا رؤيا حق، سواء كانت حقيقة أو مثالا، سواء كانت هذه الرؤيا حقيقة أو مثالا. ثم ذكر اللالكائي عن بإسناده عن مسلم بن مخلد الطائفي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله، ما تقول في القدرية؟ قال: مجوس. قلت: فما تقول في الرافضة؟ قال: هم شر من القدرية، أو القدرية شر منهم. قلت: يا رسول الله، ما تقول في المرجئة؟ قال: هم دونهم وهم مخالفون للسنة. قلت: يا رسول الله، ما تقول في الشكاك؟ يعني الذين يشكون. قال: لقد خاب وخسر من شك في. والشكاك لفظ يطلق على جماعة من الفلاسفة نفوا إمكان الوصول إلى طبيعة الأنبياء، نفوا إمكان الوصول إلى طبيعة الأنبياء، كأنهم يشككون في الأنبياء. قال: قلت يا رسول الله لا يشكون فيك، يعني ليسوا هؤلاء الشكاك الذين هم من جنس الفلاسفة ويسمون اللا أدرية، شكاك لا أدرية يشكون في كل شيء. فقال: قلت يا رسول الله لا يشكون فيك، ولكن لا يدرون ما هم عند الله، لا يدرون ما هم عند الله، والمراد أهل السنة والجماعة الذين يستثنون في الإيمان. فإذا هو سأله عمن؟ عن الشكاك الذين يسميهم المرجئة بهذا الاسم، فإن المرجئة يسمون أهل السنة والجماعة شكاكا لأنهم يستثنون في إيمانهم، فيقولون هذا شك وأنتم شكاكا. قال: سبحان الله، وهل يدري أحد ما هو عند الله؟ فإذا صوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم استثناء أهل السنة والجماعة في الإيمان، حتى ولو سماه المرجئة شكا. قال الحسن، وهو الحسن ابن يوسف المذكور في الإسناد، أو ربما يكون غيره، أتاه سفيان ابن عيينة ويحيى بن سليمان فسألاه عن هذه الرؤيا، فلما بلغ قلت يا رسول الله، يعني لما بلغ هذا القول، ما تقول في الشكاك؟ قال: ألا قلت قوم مشفقة، يعني هم يقولون لصاحب الرؤيا الذي هو مسلم بن مخلد، قالوا له: ألا قلت قوم مشفقة، مشفقة يعني يشفقون على أنفسهم ويخافون، نعم يشفقون على أنفسهم. فإذا مشفقة من نعم، وهو الخوف على أنفسهم، نعم. فإذا يعني هؤلاء الذين يسمون أهل السنة والجماعة يعني شكاك أو شكاكة، إنما هم يعني مشفقون، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، نعم. طبعا يعني هذه الأشياء التي لا نحكم على أسانيدها، نحن نذكرها ونبين يعني ما فيها من حق أو باطل. وقد مر علينا فيما تقدم أن المرجئة يعني من شر الفرق، لأن بدعتهم إنما تعود على الطعن في الإسلام، إنما تعود على الطعن في الإسلام، وكذلك بقية الفرق. لكن نحن بينا قبل ذلك يعني خطر الإرجاء. السياق الذي بعد ذلك، قال: سياق ما ورد من الآيات في كتاب الله تعالى في أن اسم الإيمان اسم مدح، وأن المؤمنين في الجنة. ماذا قصد بهذا؟ قصد بهذا الرد على المرجئة، يقول لهم: إذا أنتم تتجرؤون ويقول الواحد منكم أنا مؤمن حقا، فاحكموا لأنفسكم بأنكم في الجنة. فإذا هذا السياق إنما هو للرد على المرجئة، وأيضا بيان خطورة المعاصي على الإيمان وأنها تنقص الإيمان خلافا للمرجئة أيضا، فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، فإذا هذا سياق في الرد على المرجئة من وجهين. الوجه الأول أنه يلزم الواحد منهم أن يقول أنا في الجنة، لأنه يقول أنا مؤمن حقا. والوجه الثاني أن الواحد منهم يقع في المعاصي من الغيبة والنميمة والسباب، وهذا ينقص الإيمان، وهذا ينقص الإيمان. ولذلك قال وأنه أي الإيمان ضد النفاق والفسق. فإذا المقصود بهذا أيها الإخوة هو الرد على المرجئة وبيان خطورة المعاصي على الإيمان. والسياق الذي بعده أيضا والذي بعده في بيان الكبائر وحكمها مع الإيمان، وهل فاعل الكبيرة يخرج من الإيمان أم ماذا؟ فإذا هذه أبواب مهمة، خلاصتها بيان علاقة المعاصي بالإيمان، المعاصي بالإيمان. فعند المرجئة المعاصي لا تؤثر على الإيمان أبدا، وإيمانهم كامل حتى ولو كان أفجر الناس وأفسق الناس. وعند الخوارج العكس، أنه إذا أتى بكبيرة فقد ذهب الإيمان كله. فانظر كيف الطرفين، كما ذكرنا أمس في خطبة الجمعة في التوسط والاعتدال، وأن أهل السنة والجماعة وسط في كل شيء، وسط في كل شيء. فإن المرجئة لا أثر للمعاصي على الإيمان، والخوارج المعاصي تذهب الإيمان كله، أهل السنة والجماعة المعاصي تؤثر على الإيمان ولكن لا تذهبه، تؤثر على الإيمان ولكن لا تذهبه، بل هي تنقصه. طيب ما هو الأصل الذي بني عليه بدعة الإرجاء وبدعة الخوارج؟ أن عندهم أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، شيء واحد، إما أن يوجد كله وإما أن يذهب كله، إما أن يوجد كله كما عند المرجئة، وإما أن يذهب كله كما عند الإيش؟ كما عند الخوارج. وأما عند أهل السنة والجماعة فالإيمان يزيد وينقص، يذهب بعضه ويبقى البعض الآخر. فإذا هذا هو المقصود بهذا السياق والذي بعده والذي بعده. قال الله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وعند المرجئة إيش؟ عند المرجئة إيش؟ يستوون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، هذا تقسيم، فكيف أنتم جعلتم الفاسق مؤمنا؟ مؤمن كم الإيمان؟ طيب، وقال الله عز وجل وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. طيب، والآية التي بعدها وقال إن المنافقين هم الإيش؟ هم الفاسقون. فعلى طريقة المناطق الحد الأوسط، تعرفون الحد الأوسط، سين إلى صاد وصاد إلى عين، فالنتيجة إيش؟ سين إلى صاد، صاد إلى عين، شو الحد الأوسط؟ الصاد هذه التي في الوسط. فإذا تنتج ماذا؟ الأول إلى الأخير، سين إلى عين. ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، إن المنافقين هم الفاسقون. فإيش الحد الأوسط؟ النفاق. فينتج ماذا؟ إن في إيمان وفي فسق. فإذا الآية الأولى فيها تقسيم إلى مؤمن وفاسق، والآيتان الأخريان فيها التقسيم أيضا إلى مؤمن وفاسق، وبينهما نفاق، وبينهما نفاق. قال فكيف يكون مؤمنا فاسقا منافقا؟ الآن هو فاسق منافق، كيف تجعلونه مؤمنا كامل الإيمان؟ ولذلك عند أهل السنة والجماعة أن الفاسق لا نطلق عليه اسم الإيش؟ اسم الإيمان، وإنما نقول مؤمن، مؤمن بإيمانه، أو مؤمن فاسق، لكن لا نعطيه الاسم المطلق. فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ما نعطيه الاسم المطلق، وإنما نقول مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن فاسق، مؤمن بالإيمان الذي عنده، لكن لا نعطيه اسم الإيش؟ المؤمن. لأننا لو أعطيناه اسم المؤمن ترتبت عليه آثاره، من أولئك هم المؤمنون حقا، من أنهم في الجنة. فإذا هذا في الإيمان، لكن الإسلام ما يشترط يقال مسلم، ما نقول مسلم عاصي، إنما نقول مسلم، لأن اسم الإسلام يشمل الجميع، يشمل المؤمن الكامل ويشمل الفاسق ويشمل المنافق. وأما أن نسميه مؤمنا هكذا مطلقا فلا. قال وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. عند المرجع لماذا يتوبون؟ يتوبون من إيش؟ خلاص هو مؤمن كامل الإيمان، فإذا ما في داعي للتوبة. والله يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا، لأنهم يقعون في الإيش؟ يقعون في المعاصي. قال ومن يكون مؤمنا حقا على قول المرجع من أي شيء يتوب؟ قال ولا شك أن التوبة تكون من المحظورات والمناهي، يعني أنهم يرتكبون هذه المعاصي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيذكره المصنف لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فنفى عنه الإيمان، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن فنفى عنه الإيمان. وهؤلاء يقولون لا هذا مؤمن حقا. قال فدلت هذه الآيات والأخبار كلها على أن المؤمن اسم مدح يستحق المدح على أفعاله، والفاسق اسم ذم يستحق الذم على أفعاله. يبين صحة هذا قوله تعالى إنما المؤمنون، المؤمنون الخلص الكمل، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم. فأخذوا الاسم وأخذوا الثواب، أولئك هم المؤمنون حقا، أخذوا الاسم كاملا وترتبت عليه آثاره، لهم درجات عند ربهم. ومغفرة ورزق كريم. فإذا قال الواحد من هؤلاء المرجع أنا مؤمن حقا حتى ولو كان أفجر الناس، كيف ينطبق هذا مع هذه الآية؟ وقال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات، هذا الأثر، أثر الإيمان الكامل، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وقال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. هذا الأثر أيضا، هذا كله برهان لقول المصنف إيش ها؟ وأن المؤمنين في الجنة الذي ذكره في السياق. قال وقال تعالى في صفة المنافقين وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وعلى قول المرجئة المنافق مؤمن كامل الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ما الدلالة من هذا الحديث؟ أن السباب والقتال يقعان من المؤمن، يقعان من المؤمن، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم فسوقا وكفرا، فكيف يكون فاعل هذا كامل الإيمان؟ وسيفرد المصنف هذا الحديث بسياق، نعم في السياق الذي يليه، ويعني نزيد الكلام على هذا الحديث العظيم الذي هو من أدلة أهل السنة والجماعة على زيادة الإيمان ونقصانه، أي أن الإيمان ينقص بالسباب وبالقتال. وجعل السباب فسوقا والقتال كفرا لأن القتال أعظم من الإيش؟ أعظم من السباب. وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وهذه الخلال التي هي من خلال المنافقين وصفاتهم قد تكون في المؤمن. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه الكذب يجانب الإيمان، يجانب الإيمان، يؤثر على الإيمان وينقصه. هذا إسناده صحيح، ذكره أبو عبيد في كتاب الإيمان صفحة 36. وروي عن ابن عباس وأبي الدرداء وأبي هريرة وعقبة بن عامر ومن التابعين كذا ومن الفقهاء كذا. فسبحان الله كما ترى إن هذه الأصول الكبار هي محل إجماع بين أهل السنة والجماعة. الكتاب والسنة، الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة والتابعين والفقهاء. نعم. ولذلك كان أهل البدع مخالفين لسبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ثم ذكر حديث أبي هريرة يعني برواياته المتعددة. الرواية الأولى في البخاري ومسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فإذن هذا نفي الإيمان عن العاصي، وليس نفيا لأصله، وإنما نفيا لكماله الواجب. ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المؤمنون إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. سبحان الله، يعني هذا الحديث لا يشرب الخمر هذه معصية على نفسه هو، لا يزني هذه معصية متعدية إلى انتهاك حرمات الغير، ولا ينتهب هذه معصية متعدية إلى انتهاك حرمات الغير في المال. فسبحان الله ترى أن هذا الحديث يعني اشتمل الحديث على معاصٍ خاصة بالنفس والعرض والمال، النفس والعرض والمال. النفس لا يشرب الخمر، العرض لا يزني الزاني، المال ولا ينتهب نهبة. نعم نعم نعم. العقل أيضا يدخل في يعني في شرب الخمر، والنسل في لا يزني الزاني. نعم. فما أجمع كلامه أو كلامه عليه الصلاة والسلام. الشيخ عبد الرزاق البدر عند هذا الحديث له يعني بعض التعليقات والشروح في صفحة 83، قال: فالمراد بهذا الحديث نفي كمال الإيمان الواجب عمن اقترف هذه المعاصي، وأنه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان. وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله، كما يقال لا علم إلا ما نفع، يعني لا علم كامل، ولا مال إلا الإبل، ولا عيش إلا عيش الآخرة، مع أن العيش في الدنيا أيضا، لكن المراد لا عيش كاملا. قال: ومما يدل على هذا التأويل حديث أبي ذر وغيره: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. قال: وحديث عبادة بن الصامت أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ألا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا، ثم قال: فمن وفى فأجره على الله، ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارته، ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله تعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. نعم. فانظر كيف أهل السنة والجماعة يعني يأخذون المسائل من مجموع الأدلة الواردة فيها، والذي ينحرف إنما يتمسك ببعض هذه الأدلة ويهمل الأدلة الأخرى. قال: مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك، بل هم مؤمنون ناقص الإيمان، إن تابوا سقطت عقوبتهم، وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئة، فإن شاء الله تعالى عفى عنهم وأدخلهم الجنة أولا، وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة. ثم ذكر عن ابن عبد البر نحوه. وذكر أيضا عن ابن القيم، وهذا معنى واضح إن شاء الله تعالى لا إشكال فيه. نعم، في صفحة 83، كل هذا في صفحة 83 وما بعدها عند الشيخ البدر في زيادة الإيمان ونقصانه. طيب، ننبه هنا على ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في صفحة 36 على جنس أو على أجناس الأحاديث التي مثل هذا الحديث لا يزني الزاني، هذا فيه نفي. وأحيانا يأتي حديث من غشنا فليس منا، فأبو عبيد ضبط لنا هذا الأمر غاية الضبط، فنلخص شيئا من كلامه. هذا في صفحة 36، قال أبو عبيد: أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائم فإن الآثار أي الأحاديث جاءت بالتغليظ على أربعة أنواع. أجناس الأحاديث هذه على أربعة أنواع. النوع الأول فيه نفي الإيمان، والنوع الثاني فيه البراءة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعله، والنوع الثالث تسمية بعض الذنوب كفرا، والنوع الرابع تسمية بعض الذنوب شركا. فإذا نفي الإيمان، في براءة، في كفر، في شرك، هذه خلاصة الأحاديث التي تبين علاقة الإيش، علاقة المعاصي بالإيش، بالإيمان. نعطي على كل جنس يعني مثال واحد، وهو ذكر أمثلة أخرى. قال: فمن النوع الأول هذا الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا فيه نفي الإيمان. طيب، من النوع الثاني البراءة: من غشنا فليس منا، ليس منا من حمل السلاح علينا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا. النوع الثالث الذي فيه تسمية بعض الذنوب كفر، قوله صلى الله عليه وآله وسلم في قصة معروفة: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. النوع الرابع الذي فيه ذكر الشرك: من حلف بغير الله فقد أشرك. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، إن الرقى والتول والتمائم شرك. قال: فهذه أربعة أنواع من الحديث. طيب، كيف تعامل المتكلمون عليها معها؟ قال: قد كان الناس فيها على أربعة أصناف من التأويل. أربعة أصناف من التأويل. قال: فطائفة تذهب إلى كفر النعمة، قالوا هذه الأحاديث محمولة على كفر النعمة، وهذا مردود. إيش علاقة هذا بكفر النعمة كما ذكر أبو عبيد؟ يقول: وذلك أن العرب لا يعرفون كفران النعم إلا بالجحد لنعم الله، إلا بالجحد لنعم الله، فالذي يجحد النعمة هذا يسمى كفر نعمة. فإذا جماعة قالوا هذه الأحاديث محمولة على كفر النعمة. الطائفة الثانية قالوا: هذه الأحاديث محمولة على التغليظ والترهيب، تغليظ، وهذا أيضا باطل، لأن معنى أنها محمولة على التغليظ أنه لا وعيد في ذلك حقيقة. يقول هذا بس تغليظ، لكن ما في عقوبة حقيقية، هذا خطورة التغليظ. فإذا أنت تتنبه لهذا، ونحن يعني أحيانا نتكلم نقول هذا تغليظ هذا كذا، لا بد أن نتأكد فعلا هل هذا من باب التغليظ أم ماذا. يقول أبو عبيد: وأما القول الثاني المحمول على التغليظ، فمن أفظع ما تؤول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن جعلوا الخبر، يعني هؤلاء الذين تكلموا بهذا القول، أن جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيدا لا حقيقة له. قال: وهذا يؤول إلى إبطال العقاب. الطائفة الثالثة قالوا: هذا كفر مخرج من الملة، كفر أهل الردة، وهذا مذهب الخوارج. قالوا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذن كفر كفر أكبر. والطائفة الرابعة ترد هذه الأحاديث، ترد هذه الأحاديث كلها. قال: وإن الذي عندنا في هذا الباب كله، تأمل، أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا وكفرا، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله واشترطه عليهم في مواضع من كتابه. فإذن هذه الأحاديث المراد بها ماذا؟ المراد بها أن المعاصي تنقص الإيمان الواجب، فلما كانت المعاصي تنقص الإيمان الواجب صح أن يقال لا يؤمن. لا يؤمن يعني إيش؟ يعني لا يؤمن الإيمان الواجب الكامل، فهذا نفي لكمال الإيمان الواجب لا نفي لأصله. سواء خرجت الأحاديث على نفي الإيمان أو على إطلاق الكفر أو على إطلاق الشرك أو على إطلاق البراءة، كلها بمعنى واحد. فما معنى من غشنا فليس منا؟ أن الغش ينقص من إيمان العبد الواجب. من غشنا فليس منا تماما، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الزنا ينقص من الإيمان الواجب. ليس منا من لم يرحم صغيرنا، عدم رحمة الصغير تنقص من الإيمان الواجب. فإذا الأحاديث على أجناسها الأربعة خلاصتها أن المعاصي تنقص من الإيمان الواجب ولا تنفي أصلا. الذي بعده عن أبي هريرة نفس الشيء، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الذي بعده أخبرنا عبد الرحمن بن عمر، هذا رواه مسلم وفيه زيادة، ولا يغل ولا يغل من الإيش؟ من الإيش؟ من الغلول. أما لا يغل من الإيش؟ من الغل، وهو الحقد. ولا يغل أحدكم حين يغل وهو إيش؟ وهو مؤمن، فإياكم وإياكم. الذي بعده البخاري ومسلم أيضا، أخبرنا عيسى بن علي وفيه زيادة، والتوبة معروضة بعد. نعم. الذي بعده رواه مسلم وفيه فلا ي... نعم، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، نزع منه الإيمان فلا يعود إليه حتى يتوب، فإذا تاب تاب الله عليه، نزع منه الإيمان. هل هذا نزع كلي ولا نزع جزئي؟ ها؟ نزع جزئي. الذي بعده أخبرنا محمد بن علي، هذا عند مسلم عن أبي هريرة نفس الحديث. سبحان الله، يعني ما أحسن هذا الحديث، له ألفاظ عديدة. قال: فإن فعل شيئا من ذلك برئ الإيمان من قلبه، فإن تاب تاب الله عليه. طيب، الذي بعده أخبرنا القاسم بن جعفر، هذا صحيح، صحيح الجامع 586، رواه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان وكان عليه ظلة، وكان عليه ظلة، وكان عليه ظلة عندك وكان عليه ظله، لكن المشهور وكان عليه ظلة. طيب، هل الظلة هذه هل يقال أنها فارقت الإنسان تماما؟ ما فارقت، ولذلك الإنسان عندما يحمل المظلة يستظل بها، هي في نوع التصرف، في نوع التصرف. قال فإذا أقلع يعني عن الزنا رجع إليه الإيمان. أنا علقت على هذا الحديث فقلت كان عليه ظلة، قلت أي أنه لم يفارقه كليا، والحمد لله وجدت قريبا من هذا اللفظ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره الشيخ البدر في صفحة 116، صفحة 116 قال الشيخ البدر قد يتوهم بعض من قرأ هذا الحديث أن فيه دلالة على أن مرتكب الكبيرة يكفر ويخرج من الدين ويسلب الإيمان بالكلية، ويظن أن هذا هو الظاهر والمتبادر من الحديث، فينحى بفهمه هذا منح الخوارج والمعتزلة في إخراجهم مرتكب الكبيرة من الدين وتخليده في النار، مع أن الحديث لا دلالة فيه على هذا، بل إن ظاهر الحديث المتبادر لا يدل عليه. قال شيخ الإسلام عن هذا الحديث ولا هو أيضا ظاهر الحديث، لأن قوله خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة دليل على أن الإيمان لا يفارقه بالكلية، دليل على أن الإيمان لا يفارقه بالكلية، فإن الظلة تظل صاحبها وهي متعلقة ومرتبطة به نوع ارتباط، وهي مرتبطة به نوع ارتباط. الذي بعده يعني هو بمعنى لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، وفيه زيادة نكلف إبراهيم بالبحث عنها، أنا بحثت عنها ما حصلت. إن الإيمان كالسربال، فإذا وقع شيء من هذه الخلال خلع كما يخلع السربال. قال وفي الباب عن ابن أوفى أو ابن أبي أوفى وعائشة، وذكر الأسبوع اللي فات كان إجازة نأخذ منكم في الأول وفي الآخر، عن ابن عباس هذا إسناده حسن، حسنه الشيخ الألباني، عن ابن عباس أنه قال لغلمانه من أراد منكم الباءة زوجناه، لا يزني منكم زان إلا نزع منه الإيمان، فإن شاء أن يرده عليه رده وإن شاء أن يمنعه منعه. الذي بعده عن ابن عباس أيضا وقال الشيخ الألباني موقوف صحيح، قال الحياء والإيمان يعني في قرن واحد مربوطين مع بعض يعني، فإذا انتزع أحدهما من العبد اتبعه الآخر، الشاهد انتزع. الذي بعده قول أبي هريرة في حديث لا يزني حين يزني عموم، قال عطاء يتنحى عنه الإيمان، يتنحى لكن يكون قريبا. الذي بعده عن أبي هريرة إذا أتى الرجل امرأة حراما فارقه الإيمان هكذا، ووضع إحدى يديه على الأخرى، ووصفها سويد بيديه ثم فرق بينهما قليلا قليلا هكذا. قال يفارق الإيمان هكذا، فإذا رجع راجعه الإيمان ورد إحداهما على الأخرى، فارقه فإذا رجع راجعه الإيمان، مثل شيء مطاطي يعني. الذي بعده عن أبي هريرة رواه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان برقم 16: الإيمان نزه، نزه يعني نزيه يعني منزه عن المعاصي وبعيد عنها. الإيمان نزه، طبعا هذا الإيمان الكامل، الإيمان الكامل نزيه لا يدنس بالمعاصي. فمن زنى فارقه الإيمان، فإن لام نفسه ورجع رجعه الإيمان. وكذلك عن أبي الدرداء قال: ما الإيمان إلا كقميص أحدكم يخلعه مرة ويلبسه أخرى، والله ما أمن عبد على إيمانه إلا سلبه، نسأل الله السلامة والعافية، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ما أمن عبد على إيمانه إلا سلبه، وإنما شأن المؤمن أن يكون مشفقا خائفا. ما أمن عبد على إيمانه إلا سلبه فوجده إيش هذا؟ فوجد فقده، نعم سلبه يعني صار فاقدا له، فوجد فقده يعني فقده، يعني وجد فقده يعني صار فاقدا له. الذي بعده عن أبي بكر الصديق قال: إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب للإيمان، وهذا مر. الذي بعده عن الحسن قال: يجانبه الإيمان ما دام كذلك، فإذا رجع رجعه الإيمان. وعن الحسن قال: الحدة، وفي نسخة الحسد، الحدة تفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل. ففيه تأثير المعاصي على الإيمان. وأخيرا سئل أبو جعفر محمد بن علي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقال: هذا الإسلام، كما كنا نفعل قديما، الحمد لله هذا له أصل. قال: هذا الإسلام، ودور دائرة عظيمة، ثم دور دائرة في جوفها أصغر منها، ثم قال: هذا الإيمان مقصور في الإسلام. فإذا هو زنى أو سرق خرج من الإيمان إلى الإسلام، يعني خرج من دائرة الإيمان إلى الإسلام، لكن لا يفارق الإسلام. فإذا تاب رجع إلى الإيمان، ولا يخرجه من الإسلام إلا الكفر بالله، أو إلى الكفر بالله، ولا يخرجه من الإسلام إلى الكفر بالله، أو إلا الكفر بالله، يمشي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بدون مقاطعة، القضية مش قضية الاستحلال، لأن استحلال أي شيء كفر، استحلال المحرمات كفر، وإنما القضية في الإيش؟ في الفعل، الفعل نفسه، هذا الذي يهمنا. تارك للصلاة إذا تركها جحودا هذا شيء آخر معروف أمره، وإنما نحن نتكلم في مجرد الترك. زنا نتكلم في مجرد الزنا، حكم بغير ما أنزل الله نتكلم في مجرد الحكم بغير ما أنزل الله، وهكذا. نعم، لا سب الدين هذا ما في تفصيل، ما في تفصيل، هذا كفر بنفسه ما يحتاج تفصيلها، لأنه لا يكون إلا كفرا، بخلاف ترك الصلاة فيها الاحتمال، الحكم بغير ما أنزل الله فيه احتمال، وأما سب الدين، إلقاء المصحف في القاذورات هذا ما في احتمال. نحن نقول هذا في البداية، هذا في بداية الدخول في الإسلام. أما إذا طولب بالصلاة، طولب بفرائض الإسلام، طولب بترك المحرمات وما فعل، فإذا هذا ينقض قوله. هذا طبعا الحديث مفهوم عند أهل السنة والجماعة، لا يأخذون من دليل واحد، وإنما يراعون الأدلة الأخرى. بس هذا غير التغليظ، نقول يعني هي تروى يعني كما جاءت، يعني حتى إيش؟ حتى تؤدي ثمارها وتؤتي ثمارها، بخلاف تفسيرها. أما هؤلاء يحملونها عن التغليظ كما أنت عرفت. يعني هذا يعني كأنك أنت بتشدد على واحد مثل لما تتغلظ على واحد على ابنك في الكلام وأنت لا تعاقبه، صح؟ تقول له إذا ذهبت كذا لا أجلدنك 10 أصوات، يقولون هذا تغليظ. هذا شو معناه؟ معناه أنه لن يجلده وإنما هو يغلب عليه. لعلك سمعت قبل أن ذكرنا أن هذا من لوازم ما. طيب فإذا نقول له صحح، طالما أن يلزمك هذا فينبغي أن ترد، ينبغي لا، هم يقولون المآل حتى يسلم لهم أنهم قبل المآل الإيمان كامل. لا، ما لأن هذا يعني هم قالوا بهذا حتى يسلم لهم قولهم، قالوا أن هذا بس في المآل، أما في حال الحال أيوة في حال الحال فهو مؤمن كامل الإيمان.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.